بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يكون درسا نافعا مباركا. قبل أن ندخل في فقرات درسنا الليلة، أريد أن أنبه على تنبيه يتعلق بالدرس الماضي، وهو أن ذكرنا في الدرس الماضي أن لفظ فوق إذا عدي بمن لا يعرف في لغة العرب إلا في المعنى الحقيقي. ذكرنا أن لفظ فوق إذا عدي بمن فقيل من فوقهم أو من فوقكم أو نحو ذلك لا يعرف في لغة العرب إلا في المعنى الحقيقي الحسي، يعني الفوقية الحقيقية الحسية. وهذا المعنى ذكره ابن القيم حيث يقول: لا يعرف في لغة العرب البتة أن يقال الذهب من فوق الفضة، ولا العالم من فوق العالم من فوق الجاهل. وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بمن كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فهذا صريح في فوقية الذات، ولا يصح حمله على فوقية الرتبة لعدم استعمال أهل اللغة له. وقد نبهني بعض الأخوة بعد الدرس الماضي على أن هذا الكلام غير صحيح، وهو كذلك. فقد وجد في لغة العربي استخدام من معد فوق معداه بمن في غير المعنى الحقيقي، وذلك في عدد من أشعار العرب استخدم الشعراء فيها قولهم من فوقهم، ويقصدون بها الفوقية في المرتبة أو الفوقية في الانتصار، ولا يقصدون الفوقية الحسية. وبناء عليه فإطلاق القول بأن ذلك لا يعرف في لغة العرب غير صحيح، بل هو معروف في لغة العرب، وهناك شواهد عديدة تدل على هذا الاستعمال. والأدق في التعبير عن هذه القاعدة أن يقال إن الأصل في لفظ فوق وتحت إذا عديت بمن أو حتى إذا لم تعد بمن، الأصل فيها أن تدل على الفوقية الحسية، فتكون القاعدة قاعدة مبنية على الأصل وليس على مطلق الاستعمال، على الأصل وليس على الاستعمال المطلق، بمعنى أن الأصل فيها ذلك، وقد تخرج عن الأصل في بعض الأحيان، ولا يصح أن نقول إنه لا تستعمل إلا في كذا. وهذا التعبير الذي ذكرنا أنه هو الأدق هو الذي عبر به ابن جرير الطبري رحمه الله، حيث يقول بعد أن ذكر اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وذكر تفسير ابن كثير وذكر تفسير ابن عباس أن من فوقكم يعني من أمرائكم وليس من فوقكم الحسية، قال يبعث عليكم من فوقكم يعني من أمرائكم. قال ابن جرير الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنا بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك، يعني الفوقية الحقيقية مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم الخسف وما أشبهه. قال: وهذا وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره، وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح، غير أن الكلام إذا توزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غير ما لم يأتي حجة مانعة من ذلك. خلاصة كلام ابن جرير الطبري على أننا نرجح المعنى الحسي بناء على الأصل، ولكن قد يخرج عن الأصل بقرينة. وهذا التعبير بخلاف التعبير الذي يقال إنها لا تستعمل في لغة العرب إلا في المعنى الحسي، فهناك فرق كبير بين المعنيين. وبناء عليه فالأدق في التعبير عن هذه القاعدة هو تعبير ابن جرير الطبري وليس تعبير ابن القيم رحمه الله. وبناء عليه نعدل ما ذكرناه في اللقاء الماضي، وأن الأصل هو أن نقول أن الأصل الأدب هو أن نقول أن الأصل في اللفظ فوق وتحت أنها تدل على الفوقية الحسية إلا إذا وجدت قرينة تصيغها عن ظاهرها. هذا فيما يتعلق بالتنبيه المتعلق بالدرس الماضي. الليلة بإذن الله عز وجل ندخل في الدليل في النوع الثالث من أنواع أدلة أهل السنة والجماعة على صفة العلو، وهو الدليل، وهو دليل الفطرة. دليل الفطرة، انتهينا من الدليل النقلي والدليل العقلي، والآن ندخل في الدليل الفطري. ومعنى هذا الدليل، ومعنى هذا الدليل هو أن الخلق بجميع أن الخلق جميعهم أثناء دعائهم لربهم يتوجهون بأبصارهم وقلوبهم وضمائرهم إلى السماء. أن الخلق جميعهم أن الخلق جميعهم أثناء دعائهم يتوجهون بأبصارهم وقلوبهم وضمائرهم إلى السماء، فكل داع لله عز وجل يشعر بأنه متوجه من داخله إلى جهة العلو وجهة السماء. فهذا الشعور يثبت صفة العلو ويدل على أن الإقرار بعلو الله إقرار فطري في المخلوقات وفي الإنسان. وهذا الشعور الذي نحن ذكرناه الآن ليس خاصا بالمسلمين، بل هو شامل لليهود والنصارى والمشركين والصغار والكبار، فكل داع يجد من نفسه شعورا بالتوجه إلى جهة العلو، فهو دليل فطري على أن الله عز وجل عالم بالسماء. ومقتضى هذا الدليل أو مستنده هو التواتر الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب، التواتر الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب، فإنه تواتر من جملة الناس على اختلاف بلدانهم وأصنافهم وتاريخهم ونحوهم وأديانهم وأفكارهم، تواتر على التوجه في الدعاء في أثناء الدعاء إلى جهة السماء. فهذا التواتر العملي الشعوري من الناس دليل على أنه ناتج من الفطرة وليس ناتجا من الاتفاق، ناتج من الفطرة وليس ناتجا من الاتفاق. وهذا الدليل، الدليل الفطري، استعمله عدد من العلماء في إثبات صفة العلو، ومن أشهرهم الكناني في رده على الجهمية، والخطابي والدارمي وابن تيمية وغيرهم من علماء أئمة السلف. وقد ذكر محمد بن طاهر أن الشيخ أبا جعفر الهمزاني حضر مجلس إمام الحرمين الجويني وهو يتكلم عن نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني من غير أن يوصف بصفة العلو ولا صفة الاستواء. فقال الشيخ أبو جعفر الهمزاني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال الراوي: فلطم أبو المعالي رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال: حيرني الهمذاني، لأنه نبهه إلى الدليل الفطري الذي لا يمكن مدافعته. وذكر ابن تيمية قصة مشابهة لهذه القصة، قال: كان عندي من هؤلاء النافين لصفة العلو، وهو من شيوخ كما يقول، وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه بهذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله، متضجع. فقلت، يقول ابن تيمية، فقلت له: أنت محق، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ يعني هل يوجد فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله، ورجع عن ذلك لما تبين له فساد اعتقاده وقوله. إذن الفطرة أحيانا وفي مواطن كثيرة تدعو الإنسان إلى التراجع من الأقوال المخالفة لمقتضاها ولطبيعتها. يقول ابن تيمية: فلما كشفت له من خلال الفطرة بطلان هذا القول، ذكرت له الأدلة العقلية والنقلية على إثبات صفة العلو. وفي قصة ابن تيمية هذه قضية منهجية، وهي أن لا نقتصر فقط على هذا الدليل، وإنما نذكر معه أيضا دليل العقل ودليل النقل، كما صنع ابن تيمية رحمه الله مع هذا المخالف. فأدلتنا أدلة مركبة يتعاضد كل واحد منها على تأسيس اليقين بصفة علو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الذي هو دليل الفطرة عليه اعتراضات متعددة من النافين لصفة العلو، ومن أهم الاعتراضات على ذلك إنكار الفطرية بحجية كثرة الاختلاف فيها. يقولون إن علو الله عز وجل ليس فطريا، بدليل أن هناك كثير من العقلاء يخالفون في هذه الصفة، كثير من الجهمية والمعتزلة والملفقة المتأخرين منهم يقولون إن الله عز وجل ليس عال على خلقه، فكونهم يخالفون دليل على أنه ليس فطريا، إذ لو كان فطريا لما خالفوا، إذ لو كان فطريا لما خالفوا. هذه المسألة تعرف بمسألة القدح في الضرورات بوجود الاختلاف فيها، القدح في الضرورات والفطريات بوجود الاختلاف فيها، وقد طبقها عدد من المتكلمين في عدد من القضايا الفطرية، ومن أشهرها الإقرار بوجود الله ذاته وليس بعلوه. فإن القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة قرر في ذلك الكتاب أن وجود الله عز وجل ليس فطريا بدليل وجود المخالفين فيه من الملاحدة وغيره، فلما وجد بعض المخالفين من ينكر وجود الله قال ذلك دليل على أن وجود الله ليس فطريا، إذ لو كان فطريا لما وجد مخالف. وهذا الاعتراض لا شك أنه اعتراض غير صحيح ويمكن إبطاله من أوجه متعددة، ولكننا سنقتصر في هذا اللقاء على وجهين. الوجه الأول أن يقال إنه ليس من شرط الأمر الضروري ألا يقع الخلاف فيه، ليس من شرط الأمر الضروري ألا يقع الخلاف فيه، لأن الخلاف في العلم ليس راجعا دائما إلى ثبوته وعدم ثبوته، وإنما راجع في أحيان كثيرة إلى وجود الموانع من تحصيله. فالذي يخالف في الفطرة ليس دليلا على أن في الأمر الفطري ليس دليلا على أن هذا الأمر ليس فطريا، وإنما ربما لأنه فسدت فطرته فخالف فيها. ونحن نقول إن الفطرة يمكن أن تفسد، لم نقل يوما قط بأن الفطرة لا تفسد، الفطرة يمكن أن تفسد، فإذا فسدت فلا تدرك الأمور الفطرية، فلا يكون فسادها دليلا على إنكار ما هو ثابت فطرة وضرورة. لماذا؟ لأن إنكارها راجع إلى فساد الفطرة ووجود الموانع، وليس إلى كونها ليست فطرية مخلوقة في نفوس الناس. ثم يقال لو كان انتفاء الخلاف شرطا في ثبوت الضرورات لما وجدت ضرورة في الدنيا، لما وجد أمر ضروري في الدنيا البتة. لماذا؟ لأن طائفة السفسطائية تنكر كل الضرورات، طائفة السفسطائية تنكر كل الضرورات، فلو جعلنا من شرط الأمور الفطرية الضرورية عدم وجود المخالف لما وجد أمر ضروري فطري البتة. لماذا؟ لأن السفسطائية أنكر كل الضرورة. والعجيب أن بعض أن المتكلمين يقرون بأن هناك أمور ضرورية وفطرية، كالمبادئ العقلية المشهورة ارتفاع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما ونحو ذلك من الضرورات، والسفسطائية يخالفون في هذه المبادئ، مع ذلك لم يجعلوا ذلك قادحا في ضرورتها. والرازي الذي اعترض بهذا الاعتراض هو يقر بوجود أمور ضرورية فطرية، مع أنه يعلم أن السفسطائية أنكروا كل الضرورات، وهذا تناقض ظاهر لا يستقيم. واضح هذا المعنى؟ الوجه الثاني هو أن يقال إن هذا الاحتجاج يبطل أقوالهم أيضا، يبطل أقوالهم التي قرروها في صفة العلو وغيره، فإنهم يزعمون في بعض المواطن بأنها ضرورية، وأن المخالفين لهم من أئمة السلف خالفوا الضرورات. نقول لهم كيف تكون ضرورية وأئمة السلف يخالفون فيها؟ كيف تكون ضرورية ويوجد من يخالفكم فيها سواء قلنا أئمة السلف أو غيره؟ فما تذكرونه من أن وجود الخالق لأن الخالق لا داخل العالم ولا خارج وغيرها من الأمور الضرورية التي يسلكونها في قضايا الحصر الاستدلالي، يعني يقولون إما كذا أو كذا، هذه بناء على الضرورة، وكل هذه يوجد فيها من يخالف. فلو كان من شرط الضروري عدم وجود المخالف لما استقام لكم شيء تدعون فيه الضرورة في أقوالكم في الأسماء والصفات، لأنه ما من قول إلا ولكم فيه مخالف. هذه الأوجه تدل على أن هذه الحجة غير صحيحة وقائمة على مستند خاطئ، وهو إبطال الضرورات بوجود المخالف، وهذه لا شك أنها مقدمة غير صحيحة. الاعتراض الثاني، قالوا إن التوجه إلى السماء ليس لأن الله في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. إن السماء قبلة الدعاء، فالناس يتوجهون إلى السماء بقلوبهم ومشاعرهم لأن السماء قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء، وبناء عليه فالدليل الفطري غير صحيح. وهذا الجواب أو هذا الاعتراض اعتراض غريب حقا، ويمكن إبطاله من عدد من الأوجه، منها أن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول مبتدع لم يقل به أحد من أئمة السلف، ولا شك أن الدعاء عبادة من أظهر العبادات وأكثرها انتشارا وشيوعا في المسلمين، ومع ذلك لم يذكر أحد من السلف أن السماء هي قبلة الدعاء أبدا. الأمر الثاني أن هذا مخالف لمقتضيات النصوص الشرعية، فإنها دلت على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وحثت على أن من يريد على أن من يقصد إلى الدعاء فليتوجه إلى قبلة إلى الكعبة، فهي تتضمن بأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فليس صحيحا أن يقال بأن قبلة الدعاء هي السماء. ثم يقال إن هذا مناقض للمعنى اللغوي أيضا للقبلة، فإن معنى القبلة أي أن يتوجه الإنسان بوجهه نحو الشيء، فإذا توجه الإنسان بوجهه نحو الشيء فإنه يسمى ذلك الشيء قبلة له، وهو مقتبل عليه أو مقبل عليه. فلو كانت السماء قبلة للدعاء لشرع للإنسان أن يتوجه إليها بوجهه، ولكن التوجه بالوجه إلى السماء منهي عنه بالشريعة، منهي عنه بالشريعة وفي عدد من النصوص. فهذا القول مخالف لمقتضيات اللغة ومقتضيات النصوص الشرعية أيضا. وهناك أوجه كثيرة يمكن أن ننقض بها هذا القول، وهو في الحقيقة إنما قيل خروجا من مأزق وليس تأسيسا لحقيقة ثابتة مستقرة تدل عليها أدلة. هذا الاعتراض الثاني، وهو أن التوجه إلى السماء إنما هو لأنه قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء. هناك مواقف أخرى تتعلق بالتوجه إلى السماء في الدعاء، أرادوا بها يعني التشكيك في هذه الحجة الفطرية. منهم من يقول إن جميع الأحاديث التي فيها رفع الأيدي إلى الدعاء ضعيفة، وبناء عليه في الحديث في الدليل الفطري غير صحيح، فالدليل الفطري غير صحيح، وهذا الوجه ذكره الجويني في كتابه الشامل. ولكن هذا التأويل غير صحيح، لأننا نحن لا نستدل برفع الأيدي، وإنما نستدل بالشعور الذي يجده الإنسان في داخله، فسواء رفع يده أو لم يرفع يده فالدليل ليس متعلقا برفع الأيدي، وإنما بالشعور الداخلي الذي يجده الإنسان في داخله. وهناك وجه آخر ذكره الرازي احتمالا، قال يحتمل أن رفع الأيدي إلى السماء هو رفع للملائكة التي في السماء وليس رفعا لله، وليس رفعا لله. هناك احتمال أن رفع الأيدي في الدعاء إنما هو رفع للملائكة التي في السماء وليس لله، ذكره الرازي احتمالا، ولكن هذا الوجه ليس صحيح أيضا، وفيه من الإشكال ما في الوجه السابق، وهو أن دليل الفطرة ليس قائما على رفع الأيدي وإنما على الشعور الداخلي، فسواء كان الإنسان رافعا ليديه أو كان ساجدا أو كان راكعا أو كان مستلقيا، ففي كل هذه الحالات القدر المشترك أن هناك شعور داخلي يجعله يتوجه بضميره وقلبه وروعه إلى السماء، فهذا هو الدليل الفطري الذي نحن نعتمد عليه في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الثالث من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو، وذكرنا ما يتعلق به من مسائل وفقرات. ننتقل الآن إلى مذاهب الطوائف المخالفة في صفة العلو. والمذاهب المخالفة في صفة العلو يمكن أن نرجع أصولها إلى قولين، نرجع أصولها إلى قولين. وقبل أن نذكر هذه الأقوال نريد أن ننبه على أن هذه الصفة صفة العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى من الصفات التي اتفقت فيها مقالات المعطلة ومقالات الملفقة. مقالات المعطلة على اختلاف طبقاتهم من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم، ومقالات الملفقة على اختلاف مقالاتهم أيضا، المتأخرين من الملفقة من الأشعرية والكلابية ونحوهم أيضا اتفقوا على إنكار صفة العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى. القول الأول، من ينكر صفة العلو ويقول إن الله بذاته في كل مكان، من ينكر صفة العلو ويقول إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهذا القول ينسبه عدد من أئمة السلف إلى الجهمية. وممن نسبه إلى الجهمية الإمام أحمد رحمه الله، قال فإن قالت الجهمية الله بذاته في كل مكان فيقال له. والحقيقة لم أقف على قول للجهمية يصرحون فيه بهذا التصريح، والجهمية أيضا لم تنقل إلينا أقوالهم، والسلف أئمة موثوقون في صدقهم وفي فهمهم، فيصح لنا أن نعتمد في نسبة هذا القول للجهمية ولا يصح تشكيك من شكك من بعض الباحثين الذين يقولون إن هذا القول إنما نسبه السلف ولم نجد قولا. نعم لم نجد قولا، لأن مقالات الجهمية المتقدمين لم تنقل إلينا، وأيضا هناك عدد من أفراد الجهمية لم تنقل إلينا أقوالهم من حيث الأصل. القول الثاني، من ينكر صفة العلو ويقول إن الله ليس في كل مكان، فينتهي إلى أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، واضح الفرق بين هذا القول والقول السابق، أن القول السابق ينكر صفة العلو ولكن يقول الله بذاته في كل مكان، والقول الثاني ينكر صفة العلو وهذا هو القدر المشترك بين القولين، ولكنه يقول أيضا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فلا يقول إن الله بذاته في كل مكان. وهذا القول الثاني هو الذي اجتمعت عليه مقالة الفلاسفة وغلاة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ومن أكثر الطوائف التي اشتغلت بصفة العلو وحشدت الأدلة على قولها هم الأشعرية والماتريدية، وهم من أكثر الطوائف التي انتصرت للقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وجمعوا على ذلك أدلة كثيرة، جمعها الرازي في كتبه فأوصلها إلى ثمانية أدلة، وذكر ذلك في عدد من كتب أساس التقديس الأربعين وغيرها، وزاد بعضهم وهو الأرموي في كتابه التسعينية زاد دليلين آخرين، فأصبحت مجموع الأدلة التي تذكر في إنكار صفة العلو والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه عشرة أدلة، وفي بعض الكتب قد يزاد على هذا العدد وفي بعضها قد ينقص. إذن هنا عشرة أدلة عقلية مليئة بالتفاصيل والتفريعات تذكر في مقام إنكار علو الله والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولن نناقش كل هذه الحجج لأن ذلك يتطلب وقتا كثيرا وطويلا جدا، ولكن يمكن أن نذكر القدر المشترك لكل هذه الحجج ثم نبين مواطن الخلل الإجمالية في هذه الحجج. القدر المشترك بين هذه الحجج العشر أو الثمان هو أن إثبات العلو الذاتي لله عز وجل يقتضي بالضرورة إثبات خصائص المخلوقات لله سبحانه وتعالى. أعيد، يقولون القدر المشترك في هذه الأدلة كلها أن إثبات العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى يقتضي إثبات شيء من خصائص المخلوقات لله، إما الجسمية أو التركب أو الحدوث أو الافتقار والاحتياج، وكل هذه المعاني منافية للخالقية وهي من خصائص المخلوقات. ولو استعرضنا الأدلة المذكورة كلها ترجع إلى هذه المعاني، إما دليل يثبت الافتقار، وإما دليل يثبت التركب، وإما دليل يثبت الجسمية ونحو ذلك. ونحو ذلك. ومن أدلتهم أنهم قالوا لو كان الله في حيز لكان متناهي المقدار، لأن كل ما كان في حيز فهو متناهي، وكل متناهي فهو مخلوق، والله غير مخلوق. إذن أثبتوا صفة التناهي، قالوا إن إثبات العلو يقتضي صفة التناهي، وهذه منافية للخالقية. ومن أدلتهم قالوا لو كان الله في جهة أو في حيز لكان جسما، لأن كل ما هو في جسم أو في حيز وجهة فهو جسم، وكل جسم فهو مركب بالضرورة، والمركب مفتقر إلى أجزائه، إذن يستحيل أن يكون الله مركبا لأنه يكون مفتقرا إلى أجزائه، فبالضرورة يستحيل أن يكون في جهة العلو. ومن أدلتهم قالوا لو كان الله في جهة أو مكان لكان مفتقرا إلى تلك الجهة والمكان، لكان مفتقرا إلى تلك الجهة والمكان، والافتقار ينافي الربوبية وينافي الخالقية ونحو ذلك من التراكيب، فكل تراكيبهم ترجع إلى المعاني التي ذكرتها. وهذه المعاني في الحقيقة غير صحيحة، ويمكن أن نبين ما فيها من خلل واضطراب بالأوجه التالية. الوجه الأول أن يقال إن تلك اللوازم التي ذكروها، الافتقار والتركب والجسمية والتناهي ونحو ذلك من المعاني، كل هذه اللوازم التي ذكروها إنما هي لازمة لعلو المخلوقات، إنما هي لازمة لعلو المخلوقات، ولا يلزم أن تكون ملازمة لعلو الله عز وجل. ونحن إنما عرفنا هذه اللوازم لأننا عرفنا حقيقة علو المخلوقات، فلما عرفنا حقيقة العلو استطعنا أن نحدد لوازمه، ولكننا لا نعرف حقيقة علو الله سبحانه وتعالى، فكيف نحدد لوازمه؟ واضح هذا المعنى؟ وخلاصة هذا المعنى أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه فحددوا اللوازم من علوه بناء على لوازم علو المخلوقات. فهذه اللوازم لا تنشأ إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا قلنا إن علو الله مثل علو المخلوقات. فلو قلنا إن علو الله سبحانه وتعالى مثل علو المخلوقات للزمت هذه اللوازم، ولكننا لم نقل ذلك، وإنما قلنا إن الله عز وجل عالم بذاته ولا نعرف حقيقة علوه. فإذا كنا لا نعرف حقيقة العلو فإنه لا يمكننا بحال أن نحدد اللوازم التي تترتب على علوه، فإذا كنا لا نستطيع أن نحدد اللوازم التي تترتب على علوه فلا يحق لنا عقلا وشرعا أن نضيف إليها اللوازم التي تترتب على المخلوقات. فكل الحجج التي ذكروها تسقط حينئذ، فكل الحجج التي ذكروها تسقط حينئذ. لماذا؟ لأنها مبنية على نسبة لوازم علو المخلوقات إلى علو الله، وهذا غير صحيح. واضح هذا المعنى؟ المعنى الثاني، الوجه الثاني أن يقال إن تلك اللوازم وتلك الاحتجاجات والأدلة مبنية على تصورات خاطئة، مبنية على تصورات خاطئة ومقدمات باطلة، وكلها ترجع إلى مقدمة باطلة واحدة حاصلها أنهم تصوروا أن معنى العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل حل في جزء من العالم يسمى مكان أو يسمى جهة العلو. فإذا كان الله عز وجل بناء على تصورهم حال أو كائن في جزء من العالم المخلوق يسمى جهة العلو أو يسمى المكان مكان العلو، فإن ذلك كما يقولون يقتضي تلك اللوازم الموجودة. ولكننا نحن نقول إن العلو الثابت لله عز وجل ليس في جهة مخلوقة، ليس في جهة مخلوقة تسمى جهة العلو، وليس في جزء من العالم مخلوق يسمى مكان العلو، فنحن لا نقول ذلك أبدا. وكل الأدلة التي ذكروها لا يمكن أن تقوم إلا على هذه المقدمة الباطلة، فلما سلموا هذه المقدمة الباطلة بنوا تلك الأدلة. فإذا ثبت بطلان هذه المقدمة فإنه يثبت لا محالة بطلان تلك الأدلة كلها. فلو تلاحظون وتقرؤون أدلة المنفقة على إنكار صفة العلو تجدون القدر المشترك بينها أنهم تصوروا أن معنى العلو الذاتي أي أن الله عز وجل حل في جزء من العالم يسمى جهة العلو أو يسمى العلو، ونحن لا نقول ذلك أبدا، وإنما كما قلنا سابقا أن الضرورة العقلية تقتضي أن الله عز وجل إذا خلق العالم لا يخلو الحال من ثلاثة أحوال، إما أن يخلقه تحت منه أو يخلقه محايثا له أي مساويا، أو يخلقه فوق أعلى منه. وذكرنا أنه لا يمكن في العقل إلا أن يكون المخلوقات تحت الله عز وجل. فإن سميتم علو الله عز وجل بهذا المعنى جهة فلا إشكال في التسمية، ولكنها ليست مخلوقة، يعني لم يخلق الله عز وجل شيئا سماه جهة فحل فيه، لم يقل ذلك أحد من علماء السلف. فهم تصوروا أن معنى قول السلف بإثبات العلو أن الله حل في جهة مخلوقة، وبناء عليه يوصف بصفة العلو، ولم يقل أحد بذلك. واضح هذا المعنى. الوجه الثالث أن يقال إن جميع الأدلة التي ذكروها العشرة والثمانية قائمة على التسليم بأن الله بأنه ينظر في صفات الله بناء على مقتضيات الضرورة العقلية، بناء على مقتضيات الضرورة العقلية. ولهذا تراهم يذكرون القسم العقلي الحاصرة فيقولون إن الله عز وجل إذا كان خارج العالم لا يخلو، إما أن يكون مماثل للعالم أو غير مماثل للعالم، ونحو ذلك من التقسيمات الضرورية العقلية التي يذكرونها. ولكنهم في استدلالاتهم هذه وقعوا في تناقض منهجي ظاهر، وذلك أنهم في أثناء اعتراضهم على مذهب أهل السنة والجماعة نصوا على أن الضرورات العقلية لا تنطبق على الوجود الإلهي. ولهذا قالوا إن القسمة الثلاثية التي ذكرتموها غير صحيحة، لا تنطبق على وجود الله عز وجل، لأن الوجود الإلهي لا تنطبق عليه هذه القسمة، لأنه غير قابل للاتصال بهذه الصفات. وهذا المعنى ذكرنا اللقاء الماضي. وهذا تناقض، لماذا؟ لأنه إذا كان الله عز وجل لا تنطبق الغير قابل للاتصال غير قابل للاتصال بالعلو وبناء عليه لا تنطبق عليه تلك القسمة الثلاثية التي ذكرناها، فإنه يمكن أن يقال أيضا فهو غير قابل للتقسيمات العقلية التي ذكرتموها، فلماذا نفيتم هنا واعتمدتموها هنا؟ هذا تناقض ظاهر غير صحيح. يقول الأرموي في كتابه التسعينية لما ذكر الحجة العقلية التي اعتمد عليها أئمة السلف، الحجة الثلاثية التي ذكرناها قبل قليل، قال جوابه، يعني هذا الدليل، أنه غير معقول بالنسبة إلى ذوات الجهة، فأما بالنسبة إلى من ليس في ذوات الجهة فلا يلزم. أعيد، قال أن هذا معقول بالنسبة إلى ذوات الجهة، يقول هذا كلام صحيح بالنسبة للذوات التي في جهة، وأما الذوات التي ليست في جهة فإنه لا تنطبق عليها هذه القسمة. ونحن نقول إن الأدلة التي ذكرتموها صحيحة في الذوات التي في جهة، وأما الذوات التي في غير جهة فإنها لا تنطبق عليها. نقول ذلك من باب التنزل والإلزام وبيان التناقض، وإلا فنحن لا نعتمد أصلا لفظ الجهة في التعبير عن علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أوجه ثلاثة منهجية مجملة يمكن بها إبطال الاعتراضات التي اعترض بها أو الأدلة التي استدل بها منكر صفة العلو لله. هناك حجة أخرى لهم، وهي حجة كروية العالم أو كروية الأرض، كروية الأرض. وحقيقة هذه الحجة أنه إذا كانت الأرض كروية الشكل وأيضا هي تدور، وقلنا إن الله عز وجل فوق العالم بذاته، فإن هذا يعني أنه في الجهة الأخرى من الأرض لا يكون فوق وإنما يكون تحت، أن الله عز وجل في الجهة الأخرى من الأرض، نحن الآن فوق الأرض، في الجهة المقابلة لنا هم تحت الأرض. يقولون يلزم إذا قلنا إن الله عز وجل عالم بذاته أنه بالنسبة لأولئك الذين هناك ليس فوق. وهذه الحجة ذكرها الرازي، حيث يقول الأرض إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب، وعلى العكس، فلو اختص الباري بجهة من الجهات لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض الناس، وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم، فثبت أنه يمتنع كونه مختصا بالجهة. واضح وجل الاستدلال بالحجة. إذن اعتمدوا على قضية كروية الأرض في إنكار علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الحجة في الحقيقة من أغرب الحجج وأضعفها وأكثرها تهافتا، وقد ناقشها ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجميع في عدد من الأوجه، ويمكن أن نذكر بعض الأوجه هنا. فيقال الوجه الأول إن هذه الحجة مبنية على تصور خاطئ، وهو أن معنى علو الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه لذاته معناه أن الله عز وجل كائن وحال في جزء من العالم يسمى جهة العلو، يسمى جهة العلو، وأن هذا الجزء ممكن بعض العالم يكون فوقه. والحقيقة أن هذا التصور غير صحيح، هذا التصور غير صحيح البتة. الوجه الثاني أن يقال إن هذا القول أن هذه الحجة مناقضة لما هو معلوم بالضرورة عند العقلاء والخبراء، فإن السماء التي هي ليست خالق وإنما هي جزء من المخلوقات فوق الأرض دائما في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الجهات، السماء فوق الأرض دائما في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الجهات، وكذلك العرش والكرسي. فلو جاءنا رجل وقال لنا لا يصح أن نطلق القول بأن السماء فوق الأرض لأن الأرض كروية، فإذا كانت السماء الآن فوقنا فهي بالنسبة لمن في الجهة الأخرى ليست فوقه، ماذا سيقول له العقلاء؟ يقولون له أنت مخالف للضرورة، السماء فوق الأرض من كل الجهات، فنحن الآن السماء فوقنا والناس الذين في مقابل في الجهة الأخرى في الأرض مقابلين لنا أيضا السماء فوقه. فإذا كان هذا متصور في مخلوق من المخلوقات فكيف بالله سبحانه وتعالى فهو فوق العالم كله، فهو فوق العالم كله، ولا يمكن أن يقال بهذه الحجة أبدا. الجواب الثالث هو أن يقال إن هذه الحجة، حجة كروية الأرض، فيها غفلة عن عظمة الله عز وجل الذاتية وإحاطته بالعالم سبحانه. فالله عز وجل لا يمكن أن تقارن عظمته الذاتية بالمخلوقات أبدا. فإذا كان العرش الذي هو أعظم من السماوات والأرض بأشياء لا يمكن تقديرها وهي ضئيلة جدا بالنسبة لمساحته، العرش لا يساوي في كف الله عز وجل شيئا، فكيف يمكن أن يقال إن الله عز وجل يكون على الجهة التحت في الجهة الأخرى من الأرض؟ هذا مناقض للضرورة الفطرية والعقلية التي يدركها الإنسان من عظمة الله سبحانه وتعالى. والضرورة تقول إن الشيء كلما عظم وتصاغر المقابل له فإنه لا يساوي مع عظمته شيئا. فكرية الأرض أو كروية الأرض بالنسبة لعظمة الله عز وجل لا تساوي شيئا، بل كروية الأرض لا تساوي شيئا مع بعض المجرات، ولا تساوي شيئا مع الكرسي، ولا تساوي شيئا مع العرش، والعرش والكرسي لا يساوي شيئا مع عظمة الله. فكيف يمكن لعقل أن يتصور هذه الحجة ويقيم عليها إنكار صفة ثبتت لله عز وجل بالأدلة العقلية والنقلية الضرورية؟ كل ذلك مناقض، كل المناقضة لما هو مدرك بالضرورة العقلية والفطرية. هذا فيما يتعلق بحجج المعترضين على صفة العلو والذات. قبل أن ننتقل إلى الصفة الأخرى لا بد أن ننبه على أننا في هذا اللقاء لم نذكر كل الحجج ولم نذكر كل التفاصيل، فمن المهم جدا أن ندرك بأن هناك تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الصفة لا بد أن نقف عليها ونراجعها ونقوم بمذاكرتها. نحن في هذا اللقاء إنما ذكرنا مسارات وذكرنا أصول أزعم أنها تنفع في تفهم ومدارسة ما يتعلق بهذه الصفة من احتجاجات وبراهين. ننتقل الآن إلى الصفة السادسة والعشرون، وهي صفة المعية. صفة المعية، وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات حيث يقول وقوله أي ومما يدخل في معتقد أهل السنة والجماعة من قول الله ورسوله قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وذكر فيها حديثا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وأفرد المؤلف في الواسطية فصلا خاصا بصفة المعية ونحن سنذكر كل ما يتعلق بهذه الصفة في هذا الموطن حتى لا يتفرق الكلام فيها فسنذكر الفصل والحديث كله في هذا الموطن بإذن الله عز وجل. عقيدة السنة والجماعة في صفة المعية يمكن تلخيصها في الآتي وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله مع عباده معية حقيقية. يعتقدون أن الله مع عباده معية حقيقية وهي بمعنى العلم والإحاطة وبمعنى التأييد والنصرة. بمعنى العلم والإحاطة وبمعنى التأييد والنصرة. ويعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا منافاة بين المعية الحقيقية وبين العلو الحقيقي. لا منافاة بين المعية الحقيقية وبين العلو الذاتي الحقيقي. فالله عز وجل فوق خلقه بذاته حقيقة وهو معهم حقيقة إما بعلمه أو بتأييده ونصرته. وهو معهم حقيقة إما بعلمه وإما بتأييده ونصرته. يقسم أهل السنة والجماعة المعية إلى قسمين. القسم الأول المعية العامة وهي بمعنى العلم الإحاطة كما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية في هذه الآية معية عامة بمعنى العلم والإحاطة. وأيضا قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أيضا هذه المعية معية عامة بمعنى العلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أي تدرك أن الله معك بعلمه فهي معية عامة. النوع الثاني المعية الخاصة. المعية الخاصة وهي بمعنى النصر والتأييد والحفظ وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا بل هي الأصل في إطلاق القرآن. بل هي الأصل في إطلاق القرآن كما سيأتي. ومن ذلك قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع المتقين وقوله إن الله مع الصابرين وغير ذلك من الآيات. وهناك قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفريق بين المعية العامة والمعية الخاصة فقال إذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق الآيات. فانظر إلى سياق الآيات فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة فإن المعية عامة. فإن المعية عامة مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة وغير ذلك. وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة فإن المعية معية خاصة. قال الشيخ وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن. وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن مثل قول إن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه قاعدة التمييز بين المعية العامة والمعية الخاصة. هنا قضية لا بد من مناقشتها وهي أن يقال هل يصح أن نطلق على المعية العامة بأنها معية ذاتية؟ المعية العامة التي بمعنى العلم الإحاطة هل يصح أن نطلق عليها أو نسميها المعية الذاتية أم لا؟ الجواب على هذا السؤال يترتب على تحليل المراد بالمعية الذاتية. هذا التركيب المعية الذاتية ما المراد به؟ هذا التركيب أعني المعية الذاتية يحتمل معنيين، يحتمل معنيين. المعنى الأول أنها صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا، مثل صفة الحياة وصفة العلم وصفة اليد والقدم والوجه، فهذه الصفات تسمى عند أهل السنة والجماعة صفات إيش؟ الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا. والمعية العامة لا تنفك عن ذات الله أبدا لأنها بمعنى العلم والإحاطة. فبناء على هذا الإطلاق يصح أن نسمي المعية العامة معية ذاتية، يصح أن نقول عن المعية العامة بأنها معية ذاتية. الإطلاق الثاني لهذا التركيب المعية الذاتية أن تكون بمعنى الملاصقة والمخالقة، كما يقال الملك مع جنوده إذا كان معهم بين الصفوف. فهذا المعنى صحيح في اللغة، يجوز أن تقول الملك بين جنوده، ولكن لا يصح إطلاقه في شأن معية الله أبدا، لا يصح إطلاقه في شأن معية الله أبدا، لأنه يقتضي أن الله عز وجل مخالط لمخلوقاته بذاته، وهذا منافذ لعلوه ويقتضي الحلول أو الاتخاذ. بناء على هذا التفصيل، إذا سمعنا عالما من علماء المسلمين يقول إن المعية العامة لله معية ذاتية، إذا أطلق هذا التركيب على المعية العامة، فكيف نتعامل مع قوله؟ القضية المنهجية أنه لا يصح لنا أن نتعامل معه بأنه انحراف وأنه تقرير لمذهب وحدة الوجود أو الحلولية، لا يصح ذلك أبدا، خاصة إذا كان العالم معروفا بدقته في مسائل العقيدة وإصابته لمذهب أهل السنة والجماعة. وإنما الواجب أن نحمل تركيبه على المعنى الصحيح، وهو معنى صحيح قريب في اللغة وفي العقل وفي البيان، ليس معنى بعيدا. فلا يصح لنا إذا سمعنا من عالم ما أو من طالب علم ما يقول عن صفة المعية العامة بأنها معية ذاتية أن نشنع عليه أو أن ننكر عليه أو أن نؤلف فيه كتابا أو مقالا أو نحو ذلك، كل ذلك غير صحيح، لأن هناك معنى صحيح لهذا الإطلاق وهو معنى قريب ومقبول لغة وشرعا. طيب، القضية الأخرى، هل المعية الإلهية من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ أبغى جواب، ما تقولون حفظكم الله؟ هل صفة المعية صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ ها يا عبد الله؟ أيوة فعلية، هذا هو الصحيح. أن صفة المعية تنقسم إلى قسمين، بعضها ذاتي وبعضها فعلي. فالمعية العامة صفة ذاتية بمعنى أنها ملازمة للذات الإلهية لا تنفك عنها، والمعية الخاصة صفة فعلية فهي يفعلها الله عز وجل لبعض مخلوقاته وليس لكل مخلوقاته. طيب، هناك قضية لا بد أن نذكرها في صفة المعية، وهي الأصل الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المعية. ما هو الأصل الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المعية؟ الأصل شرحه المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية في الفصل الذي ذكره بهذه الصفة، حيث يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول المؤلف: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فهذا الفصل أراد المؤلف منه أن يذكر الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المعية، والأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المعية أصلان. الأصل الأول أن لفظ المعية لا يدل على المخالطة والملاصقة في أصل معناها اللغوي، أن لفظ المعية لفظ مع لا يدل على المخالطة والملاصقة في أصل معناها اللغوي، وهذا ما يدل عليه قول المؤلف وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وقوله قول ابن تيمية لا توجبه اللغة دقيق جدا، فإنه لم يقل لا تدل عليه اللغة، ولم يقل لن تنفرد به اللغة، وإنما قال لا توجبه اللغة، يعني أن اللغة قد تدل عليه أو هو أحد مدلولات كلمة مع، ولكنه ليس هو المدلول الوحيد وليس هو المدلول الأصل. أكرر هذه المعلومة أن الدلالة على الملاصقة والاختراط نعم لفظ مع تدل عليه، ولكنه ليس المدلول الوحيد لها وليس هو المدلول الأصلي لها. فالمدلول الأصلي لكلمة مع هو مطلق المصاحبة، المدلول الأصلي لكلمة مع هو مطلق المصاحبة، ثم المصاحبة قد تكون حسية وقد تكون غير حسية. القدر المشترك للمعنى الأصلي لكلمة مع هو مطلق المصاحبة، ثم المصاحبة أنواع قد تكون حسية وقد تكون غير حسية، كل ذلك يعرف بالسياق، كل ذلك يعرف بالسياق. فممكن تقول الرجل مع أهله، والرجل مع ماله، ونفس الرجل معه، والملك مع جنوده، والله مع خلقه، كل هذه التراكيب تعرف معانيها بسياقها. القدر المشترك بين كل هذه التراكيب هو تحقيق معنى مطلق المصاحبة، لكن ليس المصاحبة الحسية أو غير الحسية. ما فائدة هذا التقرير؟ الفائدة المنهجية لهذا التقرير أنه لا يصح لنا أن نقول الأصل في لفظ مع أنه يدل على الملاصقة، لا يجوز لنا أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الذي يدل عليه لفظ مع هو مطلق المصاحبة وليس الملاصقة، الملاصقة جزء من المصاحبة وليس هو كل المصاحبة، وليس كل المصاحبة. إذن نحن لا نقول في صفة المعية إن لفظ مع يدل على الملاصقة فيصرف عن ظاهره في حق الله عز وجل، لا نقول ذلك، وإنما نقول إن لفظ مع يدل في أصله على مطلق المصاحبة فيحمل في ظاهره على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فمذهب أهل السنة والجماعة لا يتركب على هذه الجهة، أعني على جهة أن لفظ مع الأصل فيه أنه يدل على الملاصقة فيحمل فيصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، لا يتركب على هذه الجهة. فأهل السنة والجماعة لا يقولون لفظ المعية يدل على الملاصقة في أصل معناه ثم صرفناه إلى معنى آخر، وإنما يقولون إن لفظ مع أصله مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وبناء عليه لا نحتاج أصلا إلى الصرف عن الظاهر. وهذا المعنى ذكره ابن تيمية، هذا المعنى ذكره ابن تيمية حيث يقول واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك، يعني مسلك الصرف عن الظاهر أو البيان بالنصوص الأخرى. يقول واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس المعية، يعني في لفظ المعية، ويقول إنه محمول على ما دل عليه السياق وإن كان خلاف الظاهر، وإن كان خلاف الظاهر الإطلاق، أو يقول محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش ويجعل بعض القرآن يفسر بعضه. يقول ابن تيمية لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك، لأن وجدنا جميع استعمالات مع في القرآن والسنة لا توجب اتصالا ولا اختلاطا، فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه، فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. الخلاصة في بيان تعامل أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ أنهم لا يطبقون عليه الصرف على الظاهر، وإنما قرروا ظاهرا متصفا مع مقتضاه اللغوي فالتزموا به. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني النصوص القطعية المثبتة للعلو والاستواء لله سبحانه وتعالى. فاجتمع عند أهل السنة والجماعة أصلان، في صفة المعية أصلان. الأصل الأول أن المعية لا تقتضي الملاصقة وإنما تقتضي مطلق المصاحبة، والأصل الثاني ثبوت العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى. فمجموع الأصلين يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة كما شرحناها سابقا. هناك خطأ منهجي لابد من التنبيه عليه، وهو قول بعض المتكلمين بأن أئمة السلف تأولوا نصوص المعية، يقولون لأن ظاهرها يدل على أن الله مع المخلوقات لذاته مخالطا لها وملاصقا لها، ثم يقولون فما الذي يمنع أن نتأول نصوص الصفات الأخرى؟ إذا كان أئمة السلف تأولوا هذا النوع من النصوص، فما الذي يمنعنا نحن أن نتأول النصوص الأخرى في الصفات غير صفة المعية؟ وهذا التوصيف غير صحيح كما سبق التنبيه عليه. فأئمة السلف لم ينطلقوا من أن ظاهر نصوص المعية يدل على المخالطة الذاتية فذهبوا إلى التأويل أو الصرف عن الظاهر، أبدا لم يفعلوا ذلك، وإنما انطلقوا من أن أصل المعية لا يقتضي المخالطة أصلا، وإنما يدل على مطلق المصاحبة، ثم اعتمدوا على سياقات النصوص في تحديد نوع المعية تأملوا كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي سأتلوه عليكم الآن. يقول الإمام أحمد، قال المروزي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن رجلا قال: أقول كما قال الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية، قلت، يعني قال المروزي، قلت: فكيف نقول؟ قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، علمه في كل مكان وعلمه معهم. ثم قال الإمام أحمد: أول الآية يدل على أنه علمه. ما المنهجية، ما الأصل المنهج الذي اعتمد عليه الإمام أحمد في فهم هذه الآية؟ سياقها وتركيبها. إذن هم لم يؤولوا وإنما فسروا بناء على السياق، ولم يصرفوا عن الظاهر، وإنما فسروا النصوص بناء على السياق، وعندهم أن مع أصلا لا تقتضي المخالطة والملاصقة وإنما مطلق المصاحبة. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في صفة المعية. ننتقل الآن إلى المذاهب الطوائف المنحرفة في صفة المعية. هناك طوائف كثيرة انحرفت في صفة المعية. الطائفة الأولى طائفة بعض الجهمية، وليس كل الجهمية، بعض الجهمية قالوا إن الله مع الخلق بذاته، وأن الله عز وجل بذاته في كل مكان. لما أنكروا صفة العلو قالوا إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، واستدلوا على هذا القول بعدد من النصوص. النوع الأول من النصوص التي اعتمدوا عليها نصوص المعية، قالوا إن ظاهرها أن الله مع المخلوقات والمعية تقتضي المخالطة والملاصقة، وهذا الاستدلال غلط كما سبق معنا، لأنه قائم على أساس خاطئ، وهو أن المعية في اللغة تقتضي الملاصقة، وهي ليست كذلك وإنما تقتضي مطلق المصاحبة. ثم إن فهمهم هذا مخالف لإجماع أئمة السلف الذين تعاملوا مع نصوص المعية بالعلم أو بالتأييد والنصر. النوع الثاني الذي اعتمدوا عليه قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا أن هذه الآية تدل على أن الله بذاته في السماء وفي الأرض بذاته أيضا وفي الأرض بذاته. ولكن هذا الفهم لهذا النوع من الآيات غير صحيح، لأن سياقها وفهم أئمة السلف لها على غير هذا الوجه، فهموها على أنه المعبود في السماء والمعبود في الأرض. فالله عز وجل حين ذكر هذه الآيات لم يكن يخاطب أقواما ينكرون علوه أو ينكرون وجوده في الأرض، وإنما كان يخاطب أقواما يخالفون في عبوديته، يخالفون في عبوديته وإفراده بالعبادة. فالسياق إنما جاء في تقرير عبودية الله وليس في إثبات صفة المعية أو العلو ونحوها. الطائفة الثانية الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج، الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج، قالوا إن هذه النصوص محمولة على التأييد والنصرة والتحوية، فوافقوا أهل السنة والجماعة في التأويل وفي الفهم، وافقوا أهل السنة والجماعة في الفهم، ولكنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمرين. المنفقة والمعطلة قالوا نصوص المعية محمولة إما على العلم وإما على التأييد والنصرة كما يقول أهل السنة والجماعة، ولكنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمرين. الأمر الأول في المنطلق الذي انطلقوا منه في فهم هذه الآيات، فهم انطلقوا منها بناء على إنكارهم لصفة العلو وبناء على قولهم بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فاضطروا إلى أن يقولوا بهذا القول. والفرق الثاني أنهم جعلوا هذا الفهم صرفا عن الظاهر، جعلوا هذا الفهم صرفا عن الظاهر وليس تحقيقا للظاهر، وأئمة أهل السنة والجماعة يجعلون فهمهم تحقيقا للظاهر وليس صرفا عنه. واضح؟ فالأئمة التعطيل والملفقة ينطلقون من أن نصوص المعية تقتضي في ظاهرها إثبات المخالطة والملاصقة الذاتية، فقالوا نصرفها عن ظاهرها إلى معنى العلو أو إلى معنى التأييد والنصر. وأما أهل السنة والجماعة قالوا نصوص المعية تدل على معنى العلو، تدل على معنى العلم عفوا ومعنى النصرة والتأييد، ولكن ليس لأن ظاهرها يدل على المخالطة وإنما لأنها في أصل وضعها تدل على هذا المعنى. إذن هناك فرقان منهجيان بين أهل السنة والجماعة وبين من وافقهم من المبتدعين. طيب هذا فيما يتعلق بصفة المعية. ننتقل الآن إلى الصفة الأخرى وهي الصفة 27، صفة الكلام. صفة الكلام، وقد ذكر المؤلف فيها 20 آية، ذكر المؤلف فيها 20 آية، وذلك من قوله رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله قيلا إلى قوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فذكر بين هاتين الآيتين مجموع ما ذكره من الآيات 20 آية تتعلق بصفة الكلام، وذكر في صفة الكلام حديثين، حيث يقول وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وعقد المؤلف أيضا في الوسطية فصلا وضح فيه مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام والقرآن، وسنجمع كل ما يتعلق بهذا الصفة في هذا الموطن حتى لا يتفرق الحديث فيه. صفة الكلام من أكثر الصفات اختلافا وغموضا ومن أكثرها تداخلا بين الفروع. صفة الكلام من أكثر الصفات اختلافا وغموضا ومن أكثرها تداخلا بين الفروع، بل هي من أكثر الصفات التي أشكلت على كثير من الناظرين فيها، بل هي من أكثر الصفات التي أشكلت على كثير من الناظرين فيها، والبحث في صفة الكلام من أصعب البحوث وأعقدها. يقول ابن تيمية: مسألة الكلام حيرت عقول الأناام. مسألة الكلام حيرت عقول الأناام. وفعلا من يتابع البحوث التي طرحت في حول هذه المسألة يجد فيها إشكالات كثيرة وعقد لا بد من تحريرها وحسن التعامل معها. وموجب الغموض في هذه الصفة يرجع إلى عدد من الأمور. الأمر الأول كثرة الأصول والمسائل المتداخلة فيها، فقد ذكر ابن تيمية أن مسألة الكلام النزاع فيها مرتبط بعدد من المسائل، كل مسألة تستلزم المسألة التي بعدها. مسألة الكلام النزاع فيها مرتبط بعدد بشبكة من المسائل، كل مسألة تستلزم المسألة التي بعدها. ومن تلك المسائل: هل الكلام قائم بذات الله أم لا؟ وإذا ثبت أنه قائم بذات الله فهل هو الحرف والصوت أم المعنى فقط أم كلاهما؟ وإذا كان المعنى القائم بذات الله هو الحرف والصوت أو المعنى، فهل هو قديم أم يتجدد في أفراده؟ وغير ذلك من المسائل. هذا السبب الأول في موجب الغموض. السبب الثاني أن كثيرا من المؤلفين في العقائد لم يحرروا جملة الأقوال التي قيلت في صفة الكلام، فتجدهم يذكرون قولين أو ثلاثة ويهملون أقوالا أخرى والغريب أن من أكثر الأقوال التي يهملونها قول أهل السنة والجماعة، فلا يجعلونه مذكورا في عداد الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الإله. وفي الحقيقة قد احترت كثيرا في طريقة عرض ما يتعلق بهذه الصفة كيف تعرف في الدرس، وهناك طرق كثيرة يمكن أن نعرف من خلالها فقرات ما يتعلق بصفة الكلام، لكني اخترت طريقة أحسب أنها طريقة جيدة وبإذن الله عز وجل توضح الأصول المتعلقة بهذه الصفة. فالطريقة هي أن الحديث عن صفة الكلام ينقسم إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول حقيقة صفة الكلام القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. الفرع الثاني حقيقة القرآن وعلاقته بصفة الكلام. والفرع الثالث مسائل متفرعة على صفة الكلام الإلهي. كما سيأتي معنا صفة السكوت وغيرها من الفروع. إذن سنناقش صفة الكلام من خلال هذه الفروع الثلاثة. الفرع الأول صفة الكلام لله تعالى. وهذا الفرع أيضا فيه إشكالات كثيرة وفيه تفاريع كثيرة، ولكننا سنسلك في عرضه في الفرع الأول المنهج الذي سلكناه في كل الصفات، وهو أن نذكر منهج أهل السنة والجماعة، فإذا انتهينا منه ننتقل إلى المذاهب الأخرى حتى نؤسس للحق بأصوله، ثم ننتقل إلى المذاهب المنحرفة عن الحق ونبين ما فيها من انحراف. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأقوال في صفة الكلام بلغت إلى 9 أقوال، وهو أجمع موطن أو أجمع من ذكر الأقوال من المؤلفين في صفة الكلام. غير ابن تيمية يذكر قولين أو ثلاثة أو أربعة، إلا أن ابن تيمية استقرأ مذاهب طوائف الأمة في صفة الكلام فأوصلها إلى 9 أقوال في صفة الكلام. نحن لن نذكر هذه 9 كلها لأنها طويلة ومتشعبة، ولكننا سنركز على أصول الأقوال. أولا، مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام، وأن الكلام صفة قائمة بذاته، وأنه حروف وأصوات ومعاني، وأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، فالله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. أعيدها: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام، وأن الكلام صفة قائمة بذاته، وأنه حروف وأصوات ومعاني، وأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، فالله يتكلم كيف شاء متى شاء. ومن خلال هذا البيان يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يقوم على ثلاثة أصول. يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن الكلام حقيقة مرتبة من حروف وأصوات ومعاني. الأصل الأول الذي يقوم على مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام حقيقة مرتبة من حروف وأصوات ومعاني. الأصل الثاني أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليست منفصلة عنه. أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليست منفصلة عنه. والأصل الثالث أن الكلام القائم بذات الله قديم النوع متجدد الآحاد. قديم النوع متجدد الآحاد. فلا بد أن نفصل القول في كل أصل من هذه الأصول، ونذكر ما يتعلق به من أدلة ومن تقعيدات وتفصيلات. واضح يا جماعة؟ طيب، الأصل الأول، ما رأيكم ندخل في الأصل الأول ولا نؤجله إلى الدرس القادم؟ ها؟ طيب، يعني نؤجله إلى، طيب نؤجل بهذا الدخول في الأصل الأول حتى يكون الحديث متصل بالأول، الأصل الأول والثاني والثالث بإذن الله عز وجل. نبدأ اللقاء القادم في الحديث عن أصول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام الإلهي، وننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمسائل الأخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.